بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس تدبر سورة ياسين، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أصلًا مهمًا هو أصل الرسالة، لأنه كما ذكرنا سابقًا أن المكلف لا يصح إيمانه إلا بأصول ثلاثة، وهذه الأصول هي التي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجلها الأنبياء والمرسلين. الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني هو الرسالات، والأصل الثالث هو البعث بعد الموت. هذه أصول مهمة ثلاثة لا يتحقق إيمان العبد إلا بها، وسائر الأصول ترجع إليها. فذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة عندما قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أصل الرسالة. ثم بعد ذلك سيذكر في الآية التي معنا أصلاً آخر هو البعث بعد الموت، فقال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الناس إلى فريقين، من حيث الانتفاع من الوحي والعظة والنصيحة، ففريق هم الذين أعرضوا وكفروا ولم يستجيبوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب. والفريق الآخر الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة مهمة، أن كلا منهما، الصنف الذي أعرض وكفر، الصنف الذي آمن، لهم نهاية في هذه الدنيا وسيموتون إلى ما شاء الله، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بعد أن تنقضي الحياة على وجه هذه الأرض بالبعث بعد الموت. وهذا البعث فيه إشارة إلى أن هنالك جزاء، وإلى أن هنالك حساب، وإلى أن هنالك ثواب وعقاب. فقال سبحانه في الآية التي معنا إنا نحن نحيي الموتى، إنا أي بعظمتنا وبقوتنا وبقدرتنا، فجاء ضمير الجمع مع أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، ولكن يأتي هنا ضمير الجمع للعظمة وللقوة. قال إنا نحن، وهذا نحن ضمير فصل يفيد التوكيد ويفيد اختصاص هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى. قال إنا نحن نحيي الموتى، أي نحن وحدنا لا غيرنا الذين نحيي الموتى. فقال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم من قبورهم بعد النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى تموت جميع الخلائق. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث. قال إنا نحن نحيي الموتى. هذا المقطع من الآية أولا فيه بشارة للمؤمنين، لأن أهل الإيمان لما عملوا الطاعات وعملوا الصالحات في الدنيا ينتظرون ثوابا من الله سبحانه وتعالى، فإخبارهم بأنكم ستحيون مرة أخرى للثواب، وهذا فيه تخويف ونذار للكافرين بأنكم لا تظنوا أن نهاية المطاف في هذه الدنيا فحسب، بل إنكم ستبعثون مرة أخرى للحساب عند الله سبحانه وتعالى. قال إنا نحن نحيي الموتى، وهذا فيه بيان وتذكر بعظة الموت. كان عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، قال كل نفس ذائقة الموت، قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فعندما قال إنا نحن نحيي الموتى، أي بمعنى أن هنالك أمر قضاه الله سبحانه وتعالى هو الموت، فأولا ستموت أيها الإنسان في هذه الدنيا ثم تبعث مرة أخرى. ذا قال إنا نحن نحيي الموتى، فهذا هو المعنى. هنا أثبت الله وأكد أصل البعث بعد الموت. لماذا جاء ذكره هنا في هذا المكان؟ لسببين. السبب الأول أن أعظم سبب من أسباب كفر الكافرين وجحودهم وإعراضهم هو أنهم كفروا بالبعث بعد الموت، فناسب أن يثبت الله سبحانه وتعالى هنا البعث بعد الموت، لأنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لا يعقل أننا ذراتنا ولحمنا وعظمنا وعصبنا وجسدنا يختلط بالأرض، كيف يرجع مرة أخرى؟ فكفروا بهذا الأصل العظيم المهم. هذا سبب. السبب الثاني، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الكفار أنهم حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هنا لما قال إنا نحن نحيي الموتى، الإحياء إحياءان، إحياء حسي حقيقي هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، وهنالك إحياء معنوي وهو إحياء الإيمان في قلب الكافر، بعد أن كان جاهلا يصبح عالما، بعد أن كان ضالا يصبح مهتديا، بعد أن كان كافرا يصبح مؤمنا. هذا معنى آخر فيه إشارة إلى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مع أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الكفر بسببهم لعدم استعداد قلوبهم للإيمان، فإن الله عز وجل قادر على أن يحيي هذه القلوب بلحظة. فلذلك هذا يؤدي بنا إلى أن لا نزدر الآخرين. إذا وجدت إنسان في معاصي في ضلال لا تزدريه، كما قال ذاك عندما نصح صاحبه ولم يمتثل، قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من يتألى علي، فغفر له وأحبط عمل هذا. فلما قال الله إنا نحن نحيي الموتى شبه قلب الكافر الجاحد الظالم بالميت، فهذا الميت الله سبحانه وتعالى قادر بعدله وبحكمته أن يحيي هذا القلب بعد أن كان قاسيا مظلما بالجحود والكفر أن يصبح قلبا مؤمنا. هنا قال إنا نحن نحيي الموتى، أي بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالبعث بعد الموت ثم الحساب والعقاب، وهذا كله اليوم الآخر وهذا في يوم القيامة. قال ونكتب ما قدموا وآثارهم. هؤلاء الناس في الدنيا لديهم عمل ولديهم كسب، الكافر والعاصي والمبطل والظالم والجاحد والضال لديهم سيئات وموبقات وآثام، وكذلك المؤمن. المؤمن لديه طاعات ولديه صالحات لديه كسب. قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي ما فعلوا في هذه الدنيا، وهذا فيه تخويف لجميع الخلق أنك عليك رقيب في كل لحظة وفي كل ثانية عليك رقيب. قال ونكتب ما قدموا، أي ما عملوا في هذه الدنيا، كل شيء مكتوب كما قال سبحانه أحصاه الله ونسوه. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر. النية، الكلمة، الإشارة، العمل، كل ما في قلبك سيظهر، وكل ما قلته سيظهر. فقال سبحانه هنا ونكتب ما قدموا، أي سيثبت ويوثق كل ما قدمت وكل ما فعلت. فلا تنشغل بسيرتك في الدنيا، ولا تنشغل بالبحث عن تاريخك ومجدك الماضي، فكله مسجل وكله موثق، وكله سيظهر لك يوم القيامة. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، سجلا، صحائف أعمالك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح مكشوف، يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. أنت حسيب نفسك، لا يحتاج أن يأتي من يقرر ويحسب عليك السيئات والحسنات، لا. قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن هنالك صنفان في سجلك: صنف من الأعمال تقوم به ويسجل، فإذا مت انقطع التسجيل، وهو كسبك وعملك الصالح والطالح، الخير والشر، كله يسجل: الصلاة، الزكاة، الصيام، الكلمة الطيبة، الخير، البر، الصدقة، وبالمقابل أعمال الشر، كله مسجل، يسجل. إذا مات الإنسان انقطع. وهنالك نوع آخر هو الأثر، لأن العمل له عين وله أثر، كل عمل له عين وله أثر. الأثر هو ما يبقى لك بعد موتك، والعمل هو الذي كسبته في حياتك. فقال هنا: ونكتب ما قدموا من الأعمال، ماذا عملت في الدنيا يكتب. قال: وآثارهم. وهذا فيه تحضيض وحث على أن العاقل ينشغل بالأثر أكثر من العمل. لماذا؟ لأنك لا تدري كم تبقى في قبرك. العمل 40، 50، 60، 70، 80 سنة وينتهي، ولكن الأثر لا تدري كم المدة التي ينتفع به الناس، وكم كمية الناس الذين ينتفعون بهذا الأثر. قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالعاقل الذي يبحث عن أعظم استثمار له، وهو ما يستمر لك فيه الربح بعد موتك. وهذا هو أربعة أقسام، أربعة أقسام جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: من صدقة جارية، صدقة جارية، بئر، مسجد، مصحف، غرس شجر، بناء مدرسة، بناء مستوصف. الصدقة الجارية هو ما حبس أصلها وسبل ثمرها أو نفعها، كل شيء ثابت وأجره ونفعه للناس مستمر، هذا يسمى وقف وصدقة جارية. قال: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، نشرت معلومة، رسالة، طبعت كتابا، علمت آية، حفظت آية، علمت حديثا، حكما، أنشأت حلقة علم، حلقة تحفيظ، كله من العلم، أو ولد صالح يدعو له. إذن صدقة جارية أجرها مستمر طالما انتفع منها الناس، وعلم ينتفع منه الناس بعدك، وولد صالح بشرط أن يكون صالح يدعو لك، هذا كله الأجر مستمر ويكتب ويسجل. القسم الرابع هو العمل الذي تقوم به فيتأثر به الناس فيعملونه لأجلك، فيكتب أجرك وأجر من عمل به. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، قال، إلى يوم القيامة. فهذا القسم الرابع. كنت بالأمس في إحدى الجمعيات عندهم برنامج، فقالوا بفضل الله هذا في رمضان استأجروا شاشة كبيرة ووضعوها في الشارع، ووضعوا فيها توجيهات ووصايا وحكم للمرة يستفيدون منها، هذه سنة حسنة. فالآن هم يتوقعون أن العام القادم كثير من الجمعيات ومن الناس سيحذون حذوهم، إذن كل من سيضع هذه الفكرة سيأخذون أجره. وهكذا إنسان ذهب إلى بلد لا يوجد فيه مساجد، بنى مسجداً، ف فجاء الناس رأوا كثرة المصلين وحاجتهم، بنى مسجد، أخذ الفكرة منه فيستمر الأجر، عبد طريقا استفاد منه الناس، فجاء آخر وهكذا، إنسان وضع شيئا ينتفع منه الناس، جاء آخر ابتكر فكرة، وبالمقابل من ابتكر فكرة أفسد فيها الناس، أفسد دينهم وأخلاقهم وعقائدهم وأحوالهم. يسجل كل من وقع في هذا الفساد، يسجل عليه الوزر. لذلك كثير من الناس ينشر رسالة في مواقع التواصل ثم يعتذر، يقول آسف الحديث ضعيف، ينشر بدعة ثم يعتذر يقول ما تثبت، ينشر مقطع ثم يعتذر يقول فيه موسيقى. لماذا تستعجل؟ كل من يسمع وكل من ينشر يرجع إليك، أول من ينشر الوزر والسيئات تكتب عليك، لماذا تستعجل؟ وكذلك الذي ينشر الخير والذي ينشر البر، كل من نشر وشاهدك تذهب إلى المسجد ماشيا فاقتدى بك فلك أجر ذهابه إلى المسجد، طبعت كتابا اقتدى بك لك أجر هذا الفعل، وهكذا. قال نكتب ما قدموا وآثارهم، هذه هي الآثار. لذلك كان بنو سلمة يسكنون بأطراف المدينة ويشق عليهم، فكان هنالك فسحة حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو ننتقل ونسكن بجوار المسجد النبوي حتى يستكثروا من الأجور. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم وغيره من السنن، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النهي بسبب أنهم في الأطراف وخشي أن يكون هنالك مداهمة للمدينة فيكون لهم دور في المحافظة وفي المواجهة من المنافقين وغيرهم. فقال لهم دياركم تكتب آثاركم، يعني يلزموا دياركم تكتب آثاركم، كل خطوة ترفع درجة وتحط عنك خطيئة ولك حسنة، كل خطوة تمشي بها إلى المسجد. فقال ابقوا في مكانكم، هذا المشي تكتب لكم فيه الآثار. حتى فسر بعض المفسرين إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي الخطى، خطاك إلى المسجد، خطاك إلى حلقة العلم، خطاك إلى الطاعة، هذه هي الآثار التي تكتب لك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن سؤال، لو كان إنسان يسكن في مكان قريب من المسجد، هل نقول له اذهب واسكن بعيدا حتى تكتب لك الحسنات والدرجات؟ ماذا تقولون؟ من الأفضل، إنسان يسكن بعيد عن المسجد ولا قريب من المسجد؟ بعيد بدليل هذا الحديث. طيب هل تؤيدون؟ الأخ يقول بعيد، قريب. الصحيح أن الإنسان إذا سكن قريبا من المسجد فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى يدرك ذاك البعيد ويبكر ويأتي ماشيا ويأخذ هذا الأجر العظيم، نقول له اذهب إلى المسجد مبكرا، وطالما أنك في المسجد فتكتب لك أجر الصلاة، طالما أنك في المسجد تذكر الله وتصلي وتقرأ القرآن تدرك أجر هؤلاء الذين هم بعيدين عن المسجد. قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لذلك كل ما تذهب إلى مكان أكثر من الطاعة، من الذكر، من القرآن، أكثر من أعمال البر، أكثر من النفقات، فهذه كلها آثار. واحرص على أعظم استثمار، أن لا تخرج من الدنيا إلا ولك صدقة جارية، إما ولد صالح وهذا أعظم استثمار، وإما وقف كمسجد كبئر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك في صحيح الجامع، يقول سبع يجري للعبد أجرهن في قبره بعد موته، سبعة أشياء، قال سبع يجري للعبد أجرهن في قبره بعد موته. قال أولا من علم علما، ومن كرى نهرا، أي فتح مجال للنهر حتى يستفيد الناس، عمل جدولا، ومن حفر بئرا، ومن غرس نخلا، ومن بنى مسجدا، ومن ورث مصحفا، والسابعة ومن ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. سبعة أشياء: بناء مسجد، إجراء نهر، حفر بئر، غرس نخل أو شجر يستفيد منه من ظله من ثمره الناس، توريث مصحف، وبناء مسجد أو علما يستفاد منه الناس بعدك، أو تترك ولدا صالحا يستغفر لك بعد موتك، هذه كلها من أعمال الخير. ثم قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء، أعمالك، نواياك، أحوالك، حركاتك، ما تعتقد، ما تقول، أحصيناه. الإحصاء ما قال وكل شيء كتبناه، قال أحصيناه. الإحصاء تشمل معنى الكتابة والحفظ والتوثيق والضبط والإتقان. إنسان قد يكتب ينسى حرف، ينسى حركة، ينسى، ولكن قال وكل شيء أحصيناه، قال أحصاه الله ونسوه، إحصاء. والإحصاء جاء من الضبط، من العد، من الحساب. كانوا قديما العرب أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فإذا أرادوا أن يعبروا عن العدد وضعوا حصى. الإحصاء جاء من الحصى، يضعون حصى في الكيس بعددهم، يحسبون كم واحد ويضعون حصى، لا يعرفون العدد، فإذا سئلوا عن العدد أعطوهم كيس الحصى، فهذا سمي إحصاء. فالإحصاء من العد ومن الحساب ومن الضبط ومن الإتقان. فهنا قال وكل شيء، حتى قال بعض المفسرين كل شيء ليس فقط أعمال الإنسان، كل شيء في هذا الكون أحصيناه في إمام. الإمام يطلق ويراد به عدة أشياء: إمام المسجد ما يقتدى ويتبعه المصلون، وإمام المسلمين ما يقتدي ويتبعه الناس في حكمه، وهنا في إمام مبين هو اللوح المحفوظ. الإمام هو المرجع الذي يرجع إليه الشيء، قد يطلق على إمام مسجد وإمام المسلمين، وقد يطلق على الكتاب. قال وكل شيء أحصيناه في إمام، أي في كتاب مبين، أي بين واضح، لأن الناس يوم القيامة ستتضح أحوالهم من خلال هذا الكتاب. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. في إمام مبين، أي يبين ما فيه ويوضح ما فيه توضيحا جليا لا لبس فيه ولا غبار. لذلك هذه آية عظيمة فيها معاني كثيرة ينبغي أن يقف عندها العبد. فيها الإيمان بالبعث بعد الموت وعظة الموت وضرورة أعظم استثمار لك في هذه الدنيا قبل أن تخرج منها، وفيها توبيخ وتخويف للكافرين، وفيها طمأنينة، وفيها بشارة للمؤمنين بأن أعمالكم لن تذهب هباء منثورا، وأعمال العبد الصالحة تثبت وأعماله السيئة تحت المشيئة، وهذا من تمام فضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء غفرها، وإن شاء محاها، وإن شاء حاسبك عليها بقدرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.